الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفي قول وفي الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالجماع في رمضان، قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وأورد في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما زلنا فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال رجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيامه، ثم قال: أطعم أهلك. توقفنا في هذا الحديث عند قول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وقعت على امرأتي وأنا صائم. ثم بعد ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، وهي الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، أو فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذه الكفارة المغلظة واردة في شأن نوع من أنواع المفطرات، وهو الجماع. وأما من أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب وغير ذلك فلا تجب عليه هذه الكفارة المغلظة، فهذه الكفارة المغلظة مخصوصة بالجماع في نهار رمضان. وسنة دلت على ذلك، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي وأحمد، فخصوا هذه الكفارة المغلظة بالجماع. وأما الإمام مالك فأدخل جميع المفطرات في حكم الجماع في نهار رمضان، فأوجب الكفارة المغلظة في جميع المفطرات. وهؤلاء يحتجون ببعض ألفاظ حديث المجامع التي رويت بالمعنى، فقد جاء الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة أن رجل أفطر في رمضان فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا وكذا، وذكر الحديث. ففي رواية الإمام مسلم أنه أفطر ولم يذكر الشيء الذي أفطر به، فمنهم من تمسك بهذا اللفظ وقال الكفارة المغلظة تكون في جميع المفطرات. وهذا استدلال غير صحيح، فإن الأفعال لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق. فقول أبي هريرة إن رجل أفطر لا يدل على العموم وأنه أفطر بجميع المفطرات، فالأفعال إنما تدل على الإطلاق، فالإفطار الذي حصل منه لا يكون إلا في شيء معين. وقد جاءت بقية الألفاظ المفصلة الموضحة وبينت أن إفطاره كان بالجماع. وأما الحنفية فلهم تفصيل في هذا الباب، فذهبوا إلى أن الإفطار بالجماع أو بالطعام أو بالشراب أو بالدواء فيه الكفارة المغلظة، وما لم يكن من هذا القبيل مما لا تتجه إليه النفوس فليس في ذلك الكفارة المغلظة. فلو أن شخصا أكل ترابا أو ابتلع حصاة وأفطر بذلك فلن يجيبون عليه الكفارة المغلظة، لأن النفوس لا تتجه إلى أكل التراب والحصى. أما المفطرات التي تتجه إليها النفوس من الأكل والشرب والجماع والدواء فإنهم يوجبون في ذلك الكفارة المغلظة. والصواب في هذه المذاهب ما دل عليه الحديث، وهو أن هذه الكفارة مختصة بالجماع ولا يلحق بالجماع بقية المفطرات لوجود الفارق، فإن القياس لا يصح مع وجود الفارق، والفارق ظاهر وبين بين الجماع وبين الأكل والشرب، فأمر الجماع أغلظ. ولهذا لو تأملنا في مسألة الحدود فإننا نجد أشد حد في الوطأ الرجم إلى الموت، وأخف حد في ذلك هو الجلد مع التغريب. لكن إذا جئنا إلى المطعومات فإننا نجد أشد حد في المطعومات وشرب الخمر، وفي ذلك 40 جلدة بالنعال وأطراف الثياب وبالأيدي، فالحد دون ذلك. وهذا يدل على أن الوطأ أعظم من الوطأ أعظم من غيره، ولهذا كان الحد فيه أغلظ من غيره. وهكذا في مسألة الجماع والإفطار به، فإن ذلك أشد من إفطار بالأكل والشرب. والكفارات فيها معنى العقوبات كالحدود، فناسب تغليظ ذلك في مسألة الجماع كما غلظ ذلك في باب الحدود. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح عمدة الفقه الحنبلي، قال: والجماع يفارق غيره، والجماع يفارق غيره بقوة داعيه وشدة باعثه، والجماع يفارق غيره بقوة داعيه وشدة باعثه، فإنه إن هاجت الشهوة لم يكن يزعها وازع العقل ولم يمنعها حارس الدين، فإنه إذا هاجت الشهوة لم يكن يزعها وازع العقل ولا يمنعها حارس الدين. فمن أجل هذا ناسب أن تكون العقوبة أشد في مسألة الجماع حتى يرتدع الناس، فإن الداعي إذا كان أشد فتكون العقوبة أشد حتى يحصل الردع. أما إذا كان الداعي شديد والعقوبة يسيرة فلا يحصل بذلك المقصود، فإن الداعي يغلب العقوبة وتتجه النفوس إلى المحرمات. لكن من حكمة الشريعة أن الداعي إذا كان أشد كانت العقوبة شديدة ملائمة لداعي النفس، والداعي إلى الجماع أشد من الداعي للأكل والشرب. ولهذا لم يثبت أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان، وحصل من زل في مسألة الجماع، وهذا يدل على أن داعي النفوس إلى الجماع والوطأ أشد من داعي النفوس إلى الأكل والشرب. فناسب تغليظ الكفارة في مسألة الجماع دون غيرها من المفطرات. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. وهذا النوع الأول من أنواع كفارة الجماع، وهو عتق رقبة. هل تجد رقبة تعتقها؟ وقد ذكر العلماء في الرقبة أنه لا بد أن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون مؤمنة. أما السلام من العيوب فالأمر ظاهر، فإن اعتاق الرقبة من القربات، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالشيء الدني الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا في باب الأضاحي لم يجزئ ما كان معيبا منها، وهكذا القول في سائر القربات، سواء ما يتعلق بالأضاحي أو الهدي أو الزكاة أو غير ذلك من أنواع القربات، لا يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالشيء المعيب. وقالوا: لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، بحديث معاذ الحكم السلمي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي شرع عتقها، وهو أنها مؤمنة، فدل ذلك على أن العتق لا يكون إلا للرقاب المؤمنة. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وهذا عن اليوم الواحد، فيصوم شهرين، وشرط النبي عليه الصلاة والسلام التتابع. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فإذا أفطر يوما من الشهرين بغير عذر وجب عليه أن يستأنف الشهرين من جديد، ولو كان في آخر يوم من الشهرين، ما بقى له إلا ذلك اليوم ويختم الشهرين فأفطر فيه من غير عذر، فيجب عليه أن يستأنف صيام الشهرين من جديد. وإن كان الإفطار لعذر فكلام العلماء كثير في الأعذار التي تبيح، التي لا تقطع التتابع، وقد تنازع العلماء في أشياء كثيرة، والأظهر أن الذي لا يقطع أو الذي رخص للعبد أن يفطر فيه في شهر رمضان يرخص فيه في مسألة الشهرين المتتابعين كالمريض والمسافر وكالحيض والنفاس. أما الحيض والنفاس فلا إشكال في ذلك، فلا يقطع التتابع لأنه إفطار غير اختياري. لكن نزاع حصل بين العلماء في مسألة المسافر، هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر، والقول بأن الإفطار من أجل السفر لا يقطع التتابع في صيام الشهرين له حظ من النظر، وإذا احتضر الإنسان لنفسه فهو أسلم له، بمعنى يصوم الشهرين ولو كان في السفر هذا أسلم له. لكن إن أفطر من أجل السفر فالقول بصحة إفطاره له حظ من النظر، باعتبار أن الله عز وجل قد رخص للمسافر في صيام الركن وصيام رمضان، رخص له أن يفطر في صيام الركن، وصيام رمضان أوجب وأوكد وأعظم من صيام الشهرين المتتابعين. فإذا رخص له في الإفطار في صيام الركن وصيام رمضان فبالطريقة الأولى أن يرخص له فيما سوى ذلك من الصيام الذي لا يصل في الوجوب إلى حد وجوب صيام رمضان. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ولا يشترط في صيام الشهرين أن يكون من أول الشهر، أي من رؤية الهلال، فلو صام من وسط الشهر فيصح ذلك، وإذا صام من وسط الشهر فالصحيح أنه يصوم بالأهلة ولا يصوم، ولا يجب عليه أن يجعل الشهرين بالعدد، وإنما يصوم بالأهلة، وسواء بعد ذلك كان الشهر عبارة عن 30 يوما أو عبارة عن 29 يوما لا يضره ذلك. فإذا ابتدأ من نصف الشهر فإن الشهر الأول فالشهر الأول يتم في ذلك الوقت الذي ابتدأ منه، والشهر الثاني يتم أيضا في ذلك الوقت الذي ابتدأ منه، وسواء كان الشهر 30 يوما أو 29 يوما. وهذا الذي قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن الله عز وجل جعل الأهل مواقيت للناس، وكون لا تكون مواقيت إلا من أول الشهر في تضييع لدلالة الآية، فإنه على هذا لا تكون الأهل مواقيت للناس إلا في أندر الأمور، فإن أمور الناس لا توافق أول الشهر غالبا، فكيف تكون الأهل مواقيت للناس وهي لا توافق أمورهم إلا في النادر، ولا تكون مواقيت لهم إلا في نادر الأحوال. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. والسبب الذي لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين هو شدة شبقه، ولهذا وقع في الإفطار بالجماع في نهار رمضان، فإذا أمر بصيام شهرين متتابعين شق ذلك عليه، ولهذا جعل جماعة من أهل العلم شدة الشبق من الأعذار في الانتقال من صيام الشهرين المتتابعين إلى إطعام 60 مسكينا. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وكثير من الناس إذا قيل له: هل تستطيع أن تصوم شهر المتتابعين؟ قال: لا. وهو يستطيع، لكن الصيام يثقل عليه، وليس له عذر في الانتقال من الصيام إلى الإطعام، وهذا مما لا يجزئ على الصائم نقول العلماء. فإن الصائم نقول العلماء هو أن الكفارة مرتبة كما يدل عليه هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نقله من كفارة إلى كفارة لعذر، فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. لما قال لا نقله إلى الكفارة الأخرى، فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فلما قال لا نقله إلى إطعام 60 مسكينا. وهذا يدل على أن الكفارة على الترتيب لا على التخير، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وذهب الإمام مالك إلى أنه على التخير، وصوم ما عليه الجمهور، وما جاء في بعض الفضل الحديث أنه أمره بكذا وكذا وكذا، فهي رواية بالمعنى، وهذه الرواية مسوقة باللفظ والرواية المسوقة باللفظ مقدمة على الرواية المسوقة بالمعنى. إذا لابد من الترتيب، فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين إما لشدة الشبق فلو أن ينتقل إلى الإطعام، أو لكبر السن فيشق عليه الصيام بسبب كبر السن أو به مرض لا يرجى برؤه، وهكذا إذا كانت عنده أعمال شاقة لا يستطيع أن يصوم الشهرين بسببها، فهو إما أن يترك العمل ويضيع من يعول، وإما إما أن يترك العمل ويضيع من يعول، وإما أن يترك الصيام، فهو يقال له انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. فإذا وجد العذر الشرعي فينتقل إلى إطعام 60، وكما عرفنا كثير من الناس ينتقل مباشرة إلى الإطعام ويرى أن صيام الشهرين من الصيام الثقيل، وصحيح ثقيل لكن ليذوق وبال أمره، فهذه عقوبة بسبب ذنبه ومعصيته. قال لا، قال فلتجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فلما لم يستطع الصيام نقله إلى الإطعام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد المساكين ولم يبين مقدار الإطعام، فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا، فذكر العدد ولم يذكر مقدار الإطعام، ولهذا اختلف العلماء في مقدار الإطعام، فمنهم من قال يطعم مدا لكل مسكين كما هو مذهب الإمام الشافعي ومالك، ومنهم من قال الواجب عليه مد من البر أو نصف صاع من غير من بقية الأطعمة، وهذا مذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال من البر نصف صاع ومن بقية الأطعمة صاع، وهذا مذهب أبي حنيفة، والحديث ليس فيه بيان لمقدار ذلك، وما جاء في بعض ألفاظ الحديث من بيان مقدار ذلك فمما لا يثبت. فإذا أطعم المساكين كما يطعم أهله من أوسط من يطعم أهله فإن ذلك يجزئه، ولو دفع مدا لكل مسكين فإن شاء الله عز وجل يجزئه، فلا يدفع أقل من المد، وإن زاد فهو أحوط في حقه، لكن إذا دفع المد فالمد يحصل به المقصود في إطعام المسكين الواحد، فإن المد كم يكون؟ نعم، الصاع عبارة عن كيلوين و40 جراما إذا كان البر، و المد كم يكون؟ ربع الكيلو، يحصل به المقصود لما يحصل ربع الكيلو مثلا، كيف يعني؟ نعم نصف كيلو، نعم نصف كيلو، نعم، ونصف الكيلو من البر أو من الأرز مثلا أو نحو ذلك يحصل به المقصود وزيادة. فأقل ما ذكره العلماء المد، وهو مما يحصل به المقصود، حتى لو قلنا أنه يطعم المساكين كما يطعم أهله، نعم الشخص ما يطعم أهله المد، يعني لا يطعم الواحد من أهله نعم نصف كيلو من أرز أو من البر، ربما جميع من في البيت ما يأكل هذا المقدار، نصف الكيلو ما أظن، حتى كيلو شيء كثير، حتى لو رز فقط، يعني ربما نصف الكيلو، نصف الكيلو يحصل بها المقصود والزيادة ربما لجميع أفراد العائلة، لكن لعلكم ما قد جربتم، جربوا على كل نقف لهذا الموضع، والحمد لله.